بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من قول المؤلف رحمه الله تعالى: لكن إذا صح لنا نخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل، يعني لم يفصل بين مرسل كبار التابعين الذي يقبله الشافعي بشروطه ومرسل الصغار الذي نص الشافعي على عدم قبوله وأنه لا يعلم أحدا قبله. لذلك الإمام العراقي هنا عقب على كلام ابن الصلاح في الزوائد، يعني زوائد العراقي على المقدمة، قال: الشافعي بالكبار قيدا، الشافعي بالكبار قيدا، يعني قيد المرسل الذي يقبله بقيود، منها أن يكون من المرسل من كبار التابعين، من كبار التابعين. نذكر شروط الشافعي في قبول المرسل أو الاحتجاج به، ثم نكمل الكلام على بقية البيت. الشافعي له شروط في الشخص المرسل، الراوي المرسل والحديث، وفي الحديث المرسل. في الشخص المرسل والراوي المرسل لابد أن يكون أولا من كبار التابعين، من كبار التابعين. يقول الشافعي في الرسالة برقم 1277: فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. هذا في الرسالة. فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله، لأمور واحدة ذكرنا قبل قليل بعض الأمور. بل يقول ما هو أوضح من ذلك برقم 1284، يا طبعا احنا الشاكر، يقول: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. مرة أخرى يقول: من نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين. فهذا كلام واضح وصريح في رده المرسل من دون كبار التابعين. إذن الشرط الأول في المرسل أن يكون من كبار التابعين، ولا يختص ذلك عنده بمرسل سعيد بن المسيب، بل سعيد المسيب عنده مثال. سيأتي الآن الكلام على سبب اعتماد الشافعي لمرسل سعيد، سيأتي الآن الكلام على سبب اعتماد الشافعي لمرسل سعيد. الشرط الثاني أن يكون ثقة لا يخالف الحفاظ المأمونين. الشرط الثالث أن يكون هذا الراوي المرسل إذا سمى ثقة، إذا سمى، يعني إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة. ثانيا في الرواية المرسلة أو في المتن أو في الحديث المرسل في شروط إذا توفر أحدها قبله. الأول أن يجيء من وجه آخر، أن يجيء من وجه آخر ولو مرسلا يروى عن غير رجال المرسل الأول، يعني يأتي من وجه آخر من مخرج آخر غير المخرج الذي جاء منه المرسل الأول، أو رقم اثنين أو يعترض بقول صحابي، يعترض بقول صحابي أو يفتي به أكثر العلماء، أو يفتي به أكثر العلماء. هذه موجودة في الرسالة رقم 1269، لعلنا نأخذ النص. يقول: وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، يعني يريد أن يعضد المرسل بقول بعض الصحابة. وإن لم يوجد ذلك نظر، يعني ويذكر ما يعتبر به، نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد ما فإن وجد ما يوافق ما روى عن رسول ما روي أو ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل صحيح إن شاء الله تعالى. الثاني يقول في رقم 1072: وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم، يعني عامة أهل العلم ليس مقصود عوام معروفة، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشرط هو فتوى أكثر أهل العلم على ما يوافق ذلك المرسل. قال الشافعي: ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، يعني إذا سمى سمى ثقة، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. الشرط الذي ذكرناه أيضا الثاني، يقول الشافعي: ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، يعني إذا شارك أحدا من الحفاظ أو مجموعة من الحفاظ في حديث لم يخالفهم أو لم يخالف الحافظ. ثم قال: فإن خالفه وجد حديثه أنقص، يعني وجدنا أنه خالف بعض الحفاظ وأحد الحفاظ، لكن وجدنا حديث هذا المخالف المرسل أنقص. يقول الشافعي: كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، يعني المخالفة بالنص تكون في كفة القوة للراوي، أما بالزيادة ففيها الإشكال. لماذا النص كان في كفة القوة؟ لأن الراوي إذا ترك الجادة المسلوكة وتحمل النقص يدل على أنه يتحرى ويتثبت، كونه ترك الجادة المسلوكة ترك الزيادة وأتى بالنقص يدل على شدة تحريه وتثبته. يقول الشافعي: ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه، متى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسعى أحد منهم قبول مرسله. إن هذا كلام الشافعي واضح في الشروط التي ذكرناها إجمالا وهي موجودة في الرسالة، وله تفاصيل في الرسالة جيدة على السؤال وجواب لسائل يسأله ويجيبه. الشيخ أحمد الشك رحمه الله تعالى يعقب في هامش الرسالة على كلام الشافعي، يقول: هكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المراسيل من حديث كبار التابعين لما ذكر من الدلائل على تحفظه وتخوفه منه. يعني الشافعي لا يقبله بالإطلاق بل يقبله بحذر شديد، يقول: على تخوفه تحفظه وتخوفه منه وتصويره احتمال الخطأ فيه تصويرا قويا. ثم يقول احنا الشاكر: ونحن لا نوافقه على قبول المرسل أبدا. يقول احنا الشاكر: نحن لا نوافقه على قبول المرسل أبدا، سواء في هذا كبار التابعين وغيرهم، لأن المرسل مخرجه مجهول، يعني كما قلنا للجهل بالساقط في الإسناد، وراوي الذي أخذه عنه التابعين لا نعرف عدله، وهذه دلالة ظاهرة وحجة واضحة. يقول: فليس بحجة حتى نعرف عدله، وكذلك القول في المنقطع كله، إن هذا الانقطاع لا يعرف حال هذا الانقطاع، هل سقط واحد أو اثنان أو أكثر كما ذكرنا. قال ابن الصلاح، ثم نفق ابن الصلاح الذي ذكرناه وما ذكرناه من سقوط الحجاج المرسل والحكم الضعف والذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر، ثم أحال على شرحه على اختصار علوم الحديث والإحكام لابن حزم. إذا نرجع إلى كلام العراقي في الشروط الشافعي، قال: والشافعي بالكبار قيدا، إذا بمراسيل الكبار ولا يخص سعيدا بذلك. قال ابن الصلاح: ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد ابن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى. إذن هذا سبب احتجاج الشافعي بمرسل سعيد، أنها سبرت وبحث عنها فوجدت مسانيد مسندة من وجوه أخرى، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب. هذه مهمة، أن كلام الشافعي في مرسل كبار التابعين بالشروط المذكورة، وإنما ذكر ابن المسيب كمثال، ولأنه سبرت أحاديثه ومراسيله فوجدت مسندة من طرق أخرى. ثم قال في الشرط الثاني: ومن روى عن الثقات أبدا، يعني الذي إذا قلنا له سم من أسقطك سمى ثقة، ولا ويحترز أن يروي عن الضعفاء والثقات، بل يروي عن الثقات دائما. هذا معنى ما جاء في الرسالة رقم 1274 و71 على ما ذكرناه قبل قليل. يقول: ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي، وهذا ذكرناه الآن من كلام الشافعي، أن يكون ثقة لا يخالف الثقات الحفاظ المأمونين بل وافقهم، فإذا حصلت مخالفة وكان قوله أنقص لا زائدا دل على تحري هذا الراوي وتثبته. قال الحافظ البقاعي: حكي عن شيخنا البرهان الحلبي أنه قال: بقي على شيخنا يعني العراقي في كلام الشافعي الذي ساقه في جواز العبد المرسل شرطان آخران، وقد نظمتها فقلت يعني البرهان الحلبي نظم البيتين اللذين يعني أغفلهما الحافظ العراقي في شروط المرسل الأخذ المرسل من الشافعي، قال أو كان قول واحد من صحبي، أو كان قول واحد من صحبي يعني يعضده يعني التفسير يعضده قول صحابي، أو كان قول واحد من صحبي خير الأنام عجم وعربي، يعني سواء كان من العرب أو من العجم، أو كان فتوى جل أهل العلم، أو كان فتوى جل أهل العلم لعامة العلم، وشيخنا أهمله في النظم، يعني الحافظ العراقي أهمله في النظم. وهذه الشروط موجودة كما قلت في الرسالة، الشرط اللي هو قول الصحابي موجود برقم 1269 وفتوى جل أهل العلم موجود برقم 1270 يعني من ترقيم أحمد شاكر. على كل حال يعني قرأنا نموذج من كلام الشافعي في الرسالة، وحثتكم على باقي البنود، وكلامه كما قلت متتابع في هذا. بعد ذلك أورد العراقي إشكالا يقول بعض العلماء، فإن يقل فالمسند المعتمد، يعني إشكال إذا عضد المرسل مسند من وجه آخر فلماذا نقول أننا نأخذ بمجموع الأمرين أو مجموع الاثنين، ولماذا نقول بأننا نأخذ بالمسند وحده الذي جاء معضبا للمرسل؟ هذا الإشكال ذكر الحافظ في النكت أن قاله جماعة من الحنفية وجماعة من الأصوليين وطائفة من الشافعية. يقول الحافظ وحجتهم أن الذي يأتي من وجه إما أن يكون مرسلا أو مسندا، الذي يأتي من وجه آخر يعني المعضد فيه أحد احتمالين، إما أن يكون مرسلا أو مسندا. فإذا كان مرسلا فإنه يكون ضعيفا على ما ذكرناه من قول جماهير النقاد. يقول المعترض فإذا انضم ضعيف إلى ضعيف فيزداد ضعفا، فإذا انضم ضعيف إلى ضعيف فيزداد ضعفا. هذا وجه الاعتراض بالنسبة للحالة الأولى إذا جاء مرسل يعضد مرسلا. جوابه يقول حافظ ابن حجر ظاهر على قواعد المحدثين على ما مهدناه في الحسن، وهو ماذا؟ أن المقصود هنا أن المجموع حجة، المرسل مع المرسل حجة، لا مجرد المرسل وحده ولا المنضم وحده. طبعا يقصد هنا بالضعيف الذي يعترض اللي ذكرناه في الحسن والذي يجب يقبل الجبر ما لم يكن القدح فيه في عدالة الرواه ونحو ذلك على ما فصلناه هناك. والأمر هنا كذلك، المرسل الذي سقط منه راو أو أكثر هذا مما يقبل الاعتذار، فإذا جاء مرسل آخر يقويه وليس يضعفه كما قال أولئك المعترضون. يقول وإن كان مسندا، يعني إن كان العاضد حديثا مسندا فالاعتماد عليه، يعني المعترض يقول فيعتمد عليه ويكون المرسل لغوا عندئذ، وقد قوى ابن الحاجب الإيراد الثاني. أجاب عنه أهل العلم بعدة أجوبة، يعني ابن الصلاح له جواب والنووي له جواب وابن حجر في النكت له جواب. ابن الصلاح جوابه واضح قال بالمسند يتبين صحة المرسل. الجواب واضح في المقدمة، بالمسند الذي جاءنا يتبين صحة المرسل، يعني جاءنا حديث مسند. طبعا هو الآن يقصد المسند الصحيح بنفسه، الصحيح بنفسه. فإذا جاءنا مسند الصحيح بنفسه عرفنا أن المرسل الذي جاءنا صحيح أيضا، وأن صاحبه الذي أرسله لم يخطئ فيه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني النووي يقول أجاب عنه الشيخ النووي بجواب آخر ذكره شيخنا، وهو أنه يفيد قوة عند التعارض، يفيد قوة عند التعارض، يعني مرسل مع مسند تعارض في مسألة من المسائل أو في الدلالة مع حديث آخر من طريق واحد، مسند مثلا، فيرجح المرسل الذي عضده المسند على المسند الذي أتى وحده. هذا جواب النووي. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أتى بجواب وهو استحسنه جدا جدا جدا، حتى أنه قال يعني كنت أتبجح بهذا الجواب، وأظن أني لم أسبق إلى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول إمام فخر الدين الرازي. يعني أتى بجواب وهو جواب قريب جدا وذكرناه في أول الكلام. قال ظهر لي جواب آخر، وهو أن المراد بالمسند الذي يأتي من وجه ليعضد المرسل ليس هو المسند الذي يحتج به على انفراده، بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به، يعني فيه نوع من الضعف لا يصلح معه هذا المسند الاحتجاج به. يقول بل هو الذي يكون فيه مانع من الاحتجاج به على انفراده مع صلاحيته للمتابعة، مع صلاحية المتابعة يصلح أن يكون متابعا ومتابعا كذلك، يصلح للاعتبار، يعني ضعفه ينجبر إذا جاء من طريق آخر يصلح للانجبار. فيقول فإن وفقه مرسل لم يمنع من الاحتجاج به إلا إرساله عضد كل منهما الآخر. يأتي مرسل في الإشكال ذكرناه، وهذا الضعف هذا المسند في ضعف، فعضد كل منهما الآخر، وتبين بهذا أن فائدة مجيء هذا المسند لا يستلزم أن يقع المرسل لغوا. إذن الآن المرسل استفدنا منه قوة المسند الذي فيه علة فاعترض به. هذا جواب الحافظ ابن حجر، والذي يعني ظن أنه لم يسبق إليه قال وقد كنت أتبجح بهذا الجواب. طبعا التبجح موجود في اللغة بمعنى يعني تعظيم الشيء ورفع الشيء، وليس معناه التبجح الذي يعرف الآن في مجتمعاتنا والذي فيه إساءة الأدب، بل جاء في حديث أم زرع المرأة الحادية عشرة عندما ذكرت قصة أبي زرع قال وملأ بشحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني عظمت عندي نفسي ورفع قدري في نفسي. فيقصد حافظ ابن حجر هنا بهذا التبجح أنه يعني استعظم هذا الجواب، وجده جوابا عظيما ومناسبا، إلا أنه وجد أنه مسبوق في ذلك، سبقه الإمام فخر الدين الرازي في المحصول، فذكر هذه المسألة ثم قال الرازي هذا في سند لم تقم به الحجة في إسناده، في سند لم تقم به الحجة لم تقم بالحجة في إسناده. قال الحافظ ابن حجر فازددت لله شكرا على هذا الوارد، يعني حصل توافق، يعني هو لم يعثر على هذه المسألة فيما سبق، لم يأخذها عمن سبق، ثم وجد من سبقه إليها فحمد الله على التوافق في هذا. على كل حال هذه كما قلت هذا في النكت صفحة 567. وهذه كما قلت ثلاثة أقوال لأهل العلم في الجواب على هذا الإشكال الذي ذكره بعض الحنفية وبعض الأصوليين وبعض الشافعية. عبر عنه هنا الحافظ العراقي بقوله فقل دليلان به يعترض. دليلان به يعترض يعني هذا قول النووي، هذا قول الحافظ النووي الذي ذكرناه. هناك فائدة ذكرها الحافظ في أسباب الإرسال، لماذا يرسل الثقة؟ طبعا كلامنا في إرسال الثقة، أما إرسال الضعيف فلا يهمنا من شيء، وإنما هو يزيده ضعفا إلى ضعف، هو ضعيف ويرسل فهو حديث مرسل ومرسله ضعيف فهذا يزيد ضعفا إلى ضعف. أما الكلام على إرسال الثقة، لماذا يرسل الثقة؟ يقول إن لذلك أسبابا، من هذه الأسباب أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات، وصح عنده، سمعه الإمام أو التابع الكبير من جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه، لأنه خلاص هو يعرف أنه عنده من عدة طرق عن ثقات فلا يهم أنه يذكر واسطة. كما صح عن إبراهيم النخعي، ولد في حدود سنة 46 صح عنه أنه قال البيهقي، يعني قال ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد سمعته من غير واحد. طبعا هو لم يدرك ابن مسعود، لأن هو ابن مسعود توفي في سنة 32 والنخعي ولد في سنة 46، لذلك قال البيهقي ومعلوم أن إبراهيم ما سمع أحدا من الصحابة، رضي الله عنه. ماذا قال ابن النخعي؟ قال ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه فقد سمعته من غير واحد، وما حدثتكم فسميت فهو عمن سميت. هذا ذكره في التمهيد 1.38 والعلل على التمهيد في آخر الخامس. إذن هذا الآن يدل على أنه سمع من غير واحد وطوى ذلك وأرسل، وقد صرح بذلك. أما إذا سمى فخلاص حالنا على من سمى. أيضا من أسباب الإرسال أن يكون نسيا من حدثه به وعرف المتن، فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة، لكن نسي الثقة الذي حدثه به، لكنه لا زال ضابطا للمتن فأرسله بناء على أنه لا يرسل إلا عن ثقة ولكن نسي من حدثه به. هذا الثاني. الأمر الثالث الحامل على الإرسال ألا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة، ولا يتقيد بالتحديث أسلوب المحدث وذكر ألفاظ التحمل وألفاظ الأداء، أن يذكر حيث على وجه المذكرة أو على وجه الفتوى فيذكر المتن، لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، لا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى ذكره لشهرته. هذا كله في حق من يرسل إلا عن ثقة، أما كما قلت من يرسل عن كل أحد فإن هذا ليس محل البحث. كلام بعض أهل العلم في مراسيل عدد من التابعين كلام على مرسل سعيد المسيب، قال أحمد بن حنبل مرسلات سعيد المسيب أصح المرسلات، مرسلات سعيد المسيب أصح المرسلات، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. وقال مرسلات سعيد المسيب صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته. قال ابن عبد البر أيضا في التمهيد فمراسيل سعيد ابن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح، يعني عند أهل العلم مراسيل سعيد وابن المسيب وإبراهيم النخعي عندهم صحاح. ما سبب ذلك؟ قال الحاكم تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله، يعني مراسيل سعيد، فوجدوها بأسانيد صحيحة. إذن هذا هو السبب، هذا هو السبب في قبول مرسل ومراسيل سعيد المسيب. ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله فوجدوها بأسانيد صحيحة. لكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فهناك إشكال في مرسل سعيد عن أبي بكر الصديق. قال علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد، سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق يعني ماذا تقول فيه؟ قال ذاك شبه الريح، قال ذاك شبه الريح. هذا أخرجه ابن أبي حاتم في المقدمة. الخطيب البغدادي يقول في سبب ترجيح الشافعي لمراسيل سعيد، قال أما قول الشافعي وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب، فقد ذكر بعض الفقهاء أن الشافعية جعل مرسل ابن المسيب حجة لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه، وهذا القول ليس بشيء لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه البتة، يعني ليس كل مرسلات سعيد صحيحة بل فيه من مرسلاته ما ليس بالصحيح. يقول والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد نزية في الترجيح بمراسيله خاصة لأن أكثرها ولد متصلا من غير حديثه، لا أنه جعلها أصلا يحتج به، يعني هناك فرق بين أنه جعلها صريحة للاحتجاج والاعتبار، وفرق بين كونها حجة لازمة، والشافعي لم يقل هذا، لم يقل هي حجة لازمة. يقول البيهقي فإنه قال الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إن ضم إليها ما يؤكدها، يعني على ما ذكرناه في الشروط، إذا انضم إليها ما يؤكدها، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، يعني بالشروط السابقة سواء كان مرسلا للمسيب أو غيره، يعني غير أو غيره من كبار التابعين. كما وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، هذه فائدة مهمة أنه عند الشافعي لابد من أن ينضم إلى مرسل كبار التابعين ما يعضده وما يؤكده، وإلا فليس عنده مرسل كبار التابعين حجة لوحده. هذا خلاصة هذا البحث وهذا التحقيق بالنسبة للمرسل سعيد. يقول وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، هذا كلام البياقي، زيادة ابن المسيب على غيره في هذا أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. طيب الآن مرسل سعيد عن عمر، مرسل سعيد عن عمر بن الخطاب. يقبل أهل العلم كذلك مرسل سعيد عن عمر لأمور. قال مالك بن أنس الإمام ولد في زمان عمر، يعني ولد سعيد في زمان عمر، فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه. فلما كبر، كبر سعيد المسيب يعني، أكب يعني اجتهد على المسألة عن شأن سعيد المسيب وأمره، حتى عن شأن عفوا عمر، حتى كأنه رآه. يعني أخذ سعيد المسيب يبحث عن أقضية عمر وعن فتاوى عمر وعن شأن عمر حتى كأنه رآه. طبعا هو له رؤية لأنه رآه صغير، لكن يقصد حتى كأنه أخذ ذلك عنه، لأنه رؤية سعيد المسيب هو الصغير لعمر على المنبر صحيحة. وذكر الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره، يعني عبد الله ابن عمر يرسل ابن المسيب يسأله عن بعض شأن أبيه، لأنه قد يكون وصل لابن المسيب ما لم يصل لعبد الله ابن عمر عن أبيه. لماذا؟ لأن ابن المسيب كان مهتما جدا ومكبا على أقضية عمر وفتاوى عمر. قال أحمد بن حنبل هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ هذا رواه ابن حاتم جعفر التعديل. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ مرسل الحسن البصري أو مرسيل الحسن البصري قال يحيى بن سعيد القطان ما قال الحسن في حديثه، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا وجدنا له أصلا إلا حديثا أو حديثين. يعني إرسال الحسن يقول، مرسلات الحسن يقول وجدنا لها أصلا إلا حديثا أو حديثين. وهذا الكلام كان موجود في آخر الترمذي في العلل، لكنه معارض بكلام الإمام أحمد. قال أحمد ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح، فإنهما كان يأخذان عن كل أحد. بالنسبة لبعض التابعين الأخر، مرسل الشعبي العجلي، العجلي صاحب الثقات، قال مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا، لا يكاد يرسل إلا صحيحا. طبعا هذا كلام يستفاد منه فقط القوة في الاعتبار، ولا يستفاد منه أنه يفيد الاحتجاج به استقلالا. مرسلات مجاهد ابن جبر قال يحيى بن سعيد القطان مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير. مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء ابن أبي رباح بكثير. لماذا؟ قال كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب، يعني عن كل ما هب ودب. وقال يحيى القطان في مرسلات سعيد بن جبير مرسلات سعيد بن جبير أحب إلي من مرسلات عطاء. طبعا الأحبية هنا كما قلنا تقتضي فقط القوة في هذا الموطن ولا تقتضي مطلق التفضيل. وقال أبو عمرو بن العلاء عن مرسلات قتادة كان قتادة لا يغث عليه شيء، يغث يعني لا يرى شيئا مما يسمع غثا، لا يستحق أن يروى، وإنما يروي كل ما وقف عليه الغث والسمين. كان قتادة لا يغث عليه شيء يروي عن كل أحد. هذا أخرجه الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل. أما عن مرسلات أيضا الزهري وقتادة، قال أحمد بن سنان الواسطي كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا. كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح شبه الريح، ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، يعني إذا علقه خلاص فإنه لا يتنازل عن روايته. وقال يحيى القطان أيضا مرسل الزهري شرط من مرسل غيره لأنه حافظ، وكلما قدر أن يسمي سمى، وإنما يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه. يعني الزهري إمام كبير حافظ، إنما يترك عن لا يصرح بمن لا يستجيز أن يسميه. وسأل ابن أبي حاتم والده الحديث يروى عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن جابر، فحكم بقطع الرواية وقال يروى عن الزهري عمن سمع جابرا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسمي أحدا، ولو كان سمع من سعيد لبادر إلى تسميته ولم يكن عنه. في الأخير يقول يحيى بن سعيد القطان مرسلات أبي إسحاق يعني إسحاق السبيعي عندي شبه لا شيء، والأعمش والتيمي ويحيى ابن أبي كثير ومرسلات ابن عيينة شبه الريح. مرسلات ابن إسحاق السبيعي والأعمش وسليمان التيمي ويحيى بن سعيد ابن أبي كثير وابن عيينة مرسلاتهم شبه الريح. ثم قال إي والله وسفيان ابن سعيد يعني الثوري. قال ابن المديني قلت ليحيى فمرسلات مالك قال هي أحب إلي، مرسلات إمام مالك قال أحب إلي، وقال ليس في القوم أحد أصح حديثا من مالك، وقال أيضا مرسل مالك أحب إلي من مرسل سفيان. سئل أحمد بن حنبل عن مراسيل يحيى بن أبي كثير قال لا تعجبني لأنه روى عن رجال ضعاف صغار. يعني هذه أكثر أو يعني خلاصة بعض الأقوال التي ذكرت في بعض مراسيل التابعين، ثم لعلنا نتوقف عند المنقطع أو بداية المنقطع إن شاء الله نقوله بعد الصلاة. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
كلمة
يعني